الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضيافة. قال: يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. وحد ما قد قرأه تقرأ ولا نكمل ثم تقرأ مع بعض. وما كان وراء ذلك فصدقه. شرع الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا الموطن، شرع في بيان الأحكام المتعلقة بالضيافة، ولها مناسبة ظاهرة مع الفصل المتقدم أو مع الباب المتقدم، الضيافة في لغة العرب ما ينفقه الرجل على ضيوفه. وأما المراد بالضيافة شرعا إكرام الزائر بالطعام والشراب ونحوهما إكرام الزائر بالطعام والشراب ونحوهما. الضيافة من آداب الإسلام ومن سنن المرسلين، وهي من مكارم الأخلاق، فإن الكرم من الصفات العظيمة التي يمدح بها الرجل، فالكرم من أهم الصفات الأربعة التي أصل مكارم الأخلاق. ولا شك أن كرم الرجل من أعظم مواطنه الضيافة، يظهر كرم الرجل في حال الضيافة. والضيافة كانت معروفة في الجاهلية، ولكن الإسلام أكدها وبين أهميتها وأنها من مكارم الأخلاق التي بعثت النبي صلى الله عليه وسلم لإتمامها. ولكن تميزت الضيافة الإسلامية عن الضيافة التي كانت عند العرب بحسن النية، والمراد بذلك أن المضيف يطلب الأجر من الله عز وجل في استضافة ضيفه وإخوانه وإطعامهم وخدمتهم، يريدون بذلك الأجر من الله عز وجل، وفي ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على الضيافة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهكذا أيضا اقتداء بالأنبياء كإبراهيم عليه السلام الذين كانوا مشهورين بالضيافة. الأولون الجاهلية الذين كانوا مشهورون بالضيافة، كان مقصودهم الذكر، أن يذكروا وأن يمدحوا، ولكن لا يجوز أن يكون هذا هم المسلم، فإن الإسلام فرق بين فعلهم وفعل المسلمين بطلب الأجر من الله عز وجل والإخلاص في ذلك. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاتم الطائي الذي يضرب له المثل في الكرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أراد شيئا فناله، ومعنى ذلك إنما أراد ذلك أن يذكر ويمدح بين الناس فنال ذلك، فكان هو الذي يضرب به المثل في الكرم، ويقال أكرم من حاتم، ويقال هو حاتم، وما كان من هذا الباب. والركن الثاني الذي لا بد منه في الضيافة الترحيب بالضيف وإظهار البشاشة والفرح بقدومه ومحادثته والترويح عنه ومؤانسته، فإن هناك مواطن يشرع للمسلم أن يتكلم وأن يمزح، ومن هذه المواطن عند ترحيب الضيف، هذا أهم في الإسلام من الطعام والشراب، وهو أدل على كرم الضيف أو على كرم المضيف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لوفده: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما، مرحبا بأمهان أهلا وسهلا. وما كان من هذه الألفاظ التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال الشاعر: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب. أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكن ما وجه الكريم خصيب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكن ما وجه الكريم خصيب. يعني ما هو الشرط أنك تكلف على نفسك وتأتي بجميع أنواع العطمة وكذا، لا، فإنما أهم شيء أن تأتي بوجهك وجها بشوشا يفهم منه الفرح، ويكون فيه أيضا كذلك مؤانسة الضيف. الضيافة لها ثلاثة أركان: الضيف الذي هو الزائر، والمضيف الذي هو صاحب المنزل الذي نزل به الضيف، والضيافة الذي هو استقبال الضيوف وإكرامهم. الضيافة ليس لها شروط، فإنها تصح في المسلم والكافر، وفي العاقل وغير العاقل، وفي الكبير والصغير. ولهذا يذكر الفقهاء رضوان الله عليهم آدابا للضيافة، ومن هذه الآداب التي ذكرها الفقهاء رضوان الله عليهم للضيافة: الإسراع في تقديم الطعام له، فخير البر عاجله. ولهذا أخبر الله عز وجل عن نبيه عليه السلام إبراهيم أنه استعجل فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين، فما لبث ما انتظر أن جاء بعجل حنيذ، ومعنى ذلك أنه كان مسرعا، فإنه يستحب الإسراع في تقديم الطعام. ولهذا ينقل عن بعض السلف أنهم كانوا يقول العجلة من الشيطان إلا في خمسة، ومن هذا إطعام الضيف. كذلك من آداب الضيافة أن يخدم ضيفه بنفسه ويكون هو الذي يقرب له الطعام الذي تيسر له. ومن آداب الضيافة كذلك كما كان عليه السلام والرسول عليه السلام يفعل بنفسه، كان هو الذي يقدم الطعام لضيفه. كذلك من آداب الضيافة أن لا يستشير ضيفه في الإتيان له بالطعام، يعني لا يقول له أجيب له كذا أو ما كان من هذا، هذا غلط، هذا يعتبر حقيقة من البخل. ولهذا كان يذكر أهل العلم رضوان الله عليهم أن الضيف لا ينبغي له أن يسأل، أن يقال له يعني أجيب لك كذا أو ماذا من هذا، أتعشيت أكلت قبل، هذا لا شك أنه غلط. ولهذا إبراهيم عليه السلام كما ترون مع أنه ملائكة ما يأكلون مباشرة كلف نفسه وذبح عجلا ولم يقل ما سأل حتى أنتم من أين أنتم تأكلون، لما أنتم عنه ما يأكلون أصلا الملائكة، الملائكة ما تأكل ولا تشرك ما تقدم. ولكن هذا من باب الإكرام، من آداب الضيف، من آداب الضيافة، أنه لا يستشار ولا يقال له ماذا تريد أو شيء من هذا، لا يقال له شيء من ذلك، تأتي بالشيء الذي تراه أفضل. يقول الموالي بخيل، إيش يريد الموالي؟ صحيح صحيح صحيح، هذا لا ينبغي. ولهذا نقل عن كثير من السلف رضوان الله كسفيان أنه كان يقول إذا زارك أخوك فلا تقل له أتأكل، إذا زارك أخوك فلا تقل له أتأكل، وإنما قدم إليه فإن أكل ولا فارفع، جيب له الأكل، فإن أكل فالحمد لله ولا فارفع، ما في ضرر فارفعه. ومن آداب الضيافة أيضا التي يذكر العلماء رضوان الله عليهم أن يؤثر ضيفه على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا كان عادة كثير من أصحابنا عليه وسلم، أن ربما لا يجد هو ما يأكله إلا قليلا فيقدم الضيف، ويترك ربما أولاده جيعا لا يجدون ما يأكلون، كما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعجب الله عز وجل من صنيعهما. ومما ينبه العلم رضوان الله عليهم في ذلك أنه لا ينبغي احتقار النعم، فكثير من الناس ربما لأجل إظهار كرمه أو لأجل أيضا ترحيب ضيفه يقول هذا ما هو حقكم، هذا ما هو عشاؤكم، هذا كذا، هذا قد يعتبر من باب التحقير، و في ذلك ينظر الأمر إلى نية المضيف، إذا أراد أن هذا لا يجوز، لا يجوز تحقير نعم الله عز وجل. وأما إذا أراد من باب أنه كان الأولى تقديم أفضل من هذا أو ما كان من هذا الباب، فلا شك أنه لا يكون محقرا، لكن الأولى ترك مثل هذه الألفاظ. والإنسان ما يلزم على أن يكلف على نفسه، ما يلزم أن يكلف على نفسه، وليس الضيافة كما يظن بعض الناس أن يكلف على نفسه، لا، الضيافة أن تقدم له ما تجده، ما لم تجده لا تكلف على نفسك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكلف على نفسه. فإذا من الغلط أن الإنسان يكلف على نفسه، نهينا عن التكلف، يكلف على نفسه. وكثير من هذه الخصال الحميدة ذهبت من الناس بسبب التكلف، بسبب التكلف الموجود عندهم. فالإنسان مثلا يجي يذهب عند أخيه ويكرمه التكلف، والثاني يكرمه بالتكلف، ثم الثالث كذا أو مرة ثانية ما 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 يرضى أنه يذهب، يستحي. لكن إذا كان يعلم من أخي أنه يعطيه الموجود على الحاصل، تجده ربما أخوه يذهب عنده ما يرى كيف يذهب عنده. لكن إذا كان يعلم أنه يكلف على نفسه، ربما يجيب الأشياء ما يأكلها ربما في الأسبوع هو إلا مرة واحد أو لا يأكل هو، فهذا لا شك هذا الذي يوقع الناس الإحراج. من آداب كذلك الضيف ما يذكر عمر رضوان الله عليهم، أنه ينبغي للضيف أو للمضيف أن يودع ضيفه عند عزمي على الذهاب، فلا يدخل في البيت ويقول له خلاص جزاك الله خيرا ويخرج، ولا غلط، هذا غلط. فلا بد أن يكون صاحب البيت يخرج من بيته كما كان السلف رضوان الله عليهم يفعلونه، ويمشي معه ثم يسلم عليه، يبعده من بيته قليلا ثم يسلم عليه بعد ذلك يدعه بالسلام. أما أن يكون في البيت يقول اخرج وذاك يقول تفضل، يقول خلاص اخرج وهو داخل البيت، لا شك أن هذا لا ينبغي. كان أذكر في البلاد أن كثير من الأجداد كانوا يفعلون هذا، وكان إذا قيل لهم لماذا هذا قالوا نريد أن نبعد الرجل من البيت، يعني من باب الكناية باعتبار إيش، نمشي معه قليلا حتى يبتعد ثم نرجع، ما 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 يجعلون الرجل يذهب وهو في البيت، هذا عيب عندهم، لابد أن يذهب معه قليلا ثم بعد ذلك يرجع يودعه ثم يرجع. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب على من وجد ما يقضي به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك. المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالضيافة: حكم الضيافة، ما حكم الضيافة؟ أهل العلم رضوان الله عليهم يقولون: الضيافة لا شك من الأشياء التي أكدها الإسلام، فهي أقل شيء سنة مؤكدة، ولكن اختلف أهل العلم رضوان الله عليهم في وجوبها وعدم وجوبها، والذي ظهر والله أعلم ما قرره المصنف رحمه الله تعالى أن الضيافة الأصل فيها أنها واجبة على من كان قادرا على ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. فالله عز وجل لا يكلف بني آدم إلا ما يقدرون عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان قادرا عليه يستطيع أن يضيف هذا الإنسان، هذا الضيف الذي جاء إليه، فإن هذا يكون واجبا عليه. وحالة الوجوب هي حالة التعيين، ما إذا نزل الضيف عليه، وأما إذا نزل على جماعة فإنه ضيافته تكون ضيافة فرض كفاية، ولا يلزم عليك أنت بعينك أن تضيفه. لكن إذا نزل عليك على بيتك فإنه لا يجوز لك إغلاق البيت، ولا يجوز لك أيضا عدم ضيافته. وهذا مذهب المحققين، والجمهور يقولون أنه مستحب، الجمهور يقولون هذا من باب الآداب وهو مستحب، ولكن كيف يفعل بقول عز وجل: من كان يؤمن بغني عسل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا أمر، وأمر معلق أيضا بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا يدل مثل هذه الصيغة لا يكون إلا في الواجبات: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف إذن واجب، هذا هو الأصل فيه أنه واجب، إلا من كان لا يقدر على ذلك أو كان معذورا، كان معذورا عنده مثلا بعض الأشياء التي تجعل مثلا لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل. وإلا في الأصل أن الضيافة واجبة. وإكرام الضيف ليس فقط إكرامه بالطعام والشراب، بل أعظم من ذلك إكرامه بالوقت، أنك تجلس معه تحدث معه، هذا أعظم شيء. فبعض الناس مثلا تجي من طلاب العلم يقول: والله ما عندي وقت. لا شك هذا غلط، أنا عسى لو قال فليكرم ضيفه، من قال يكرم ضيفه بالطعام؟ يكرم ضيفه من إكرامه أنك تجلس معه تتحدث معه، ربما يفرح هو جلوسك مع أكثر من الفرح بما يأكل، ربما يجد في بيتي أعظم من هذا ولا شك في ذلك، ولكن ربما يأتي ويزور طلاب العلم لأجل أن يجلس معه، لأجل أن يتحدث معه، فهذا لا شك أنه أعظم شيء. وهذا الذي ينبغي لطلاب العلم إن لم يجدوا مثلا ما يكرمون به ضيوف، فمن أن يكرمهم بالجلوس معهم وإعطائهم شيئا من الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقه. الفقهاء يقولون الضيافة لها حدان، حد واجب، الأول حد واجب، والثاني حد مستحب. والحد الواجب ما كان يوم وليلة، لحديث أبي الشريح المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، جائزته يوم وليلة. والحد الثاني وهو الحد المستحب في الضيافة 3 أيام، لقوله: والضيافة 3 أيام، أي الضيافة المستحبة، وما بعد ذلك فهي صدقة. أي حينئذ يخرج الإنسان من الضيافة وتكون صدقة من الصدقات، مثل ما تطعم أخاك أو جارك أو ما كان، تكون صدقة من الصدقات، أي تخرج من الضيافة. والإنسان يستحب له في اليوم الأول أنه يكلف على نفسه شيئا ما، ليس معنى ذلك أن يكلف على نفسه مثلا ويتحمل الديون وما لا يقدر عليه، لا، وإنما يأتي للضيف بما ليس من العادة أن يوكل في البيت، بما ليس من العادة أن يوكل في البيت. هذا هو التكلف الذي ذكره بعض الفقهاء في اليوم الأول، ثم بعد ذلك يعطيه ما يوكل في البيت. وهذه عادة الناس أنه في اليوم الأول يتكلف، أما بعد ذلك يكون كغيره. قال المصنف: وما كان وراء ذلك فصدق. نعم، ما كان وراء ذلك يعتبر صدقة من الصدقات ولا يعتبر ضيافة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه. وهذه مسألة مهمة، وهي تحريم إحراج المضيف. لا يجوز للضيف أن يقيم عند صاحب المنزل مدة طويلة بحيث يوقعه في الإحراج، هذا لا يجوز له، لحديث أبي شريح المتفق عليه: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. يعني سلم يقول: لا يجوز للضيف أن يجلس عند المضيف أكثر من 3 أيام حتى يحرجه، لا يجوز له. والحرج هو الضيق الذي يجده في نفس المضيف إذا تأخر الضيف عنده وأقام عنده مدة من الزمن. فبعض الناس كما هو معلوم قد يتكلف يوم يومين 3، لكن لما يكون بعد ذلك عنده لا شك أنه يوقع هذا في الحراج وما يدري ماذا يفعله. ولا شك حتى أنه بعض الناس يحب أن يكرم، يعني ما يحب مثلا أن يعطي الضيف ما يوكله في البيت، ما يحب، فكون هذا يبقى إذا مدة أسبوع أسبوعين هذا سيكلف عليه لا شك، ولأنه مثلا يستحي ما يستطيع أن يعطي ما يعطى ما يوكل في البيت. الذي يظهر والله أعلم أنه إن علم الضيف من المضيف أنه لا يوجد مثلا تكلف في بقائه عند المضيف وأنه لا يحرجه ذلك بل يحبه ويتمنى ذلك أنه يجوز له، وإلا فالأصل في ذلك المنع مراعاة للمشاعر ومراعاة للأخوة أيضا الإيمانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه. هذه المسألة الرابعة وهي حكم عدم التضييف مع القدرة. المضيف إذا لم يضيف ضيفه مع قدرته على ذلك ما الذي يجوز للضيف؟ بعض أهل العلم يقول يجوز له أن يأخذ من مال صاحب الدار ما يكون بقدر ضيافته، يجوز له أن يأخذ من مال صاحب الدار ما يكون بقدر ضيافته. ولا شك أن من قال بوجوب الضيافة يجوز ذلك، لأن هذا حقه، جعلت الشريعة للضيف هذا الحق، والإنسان إذا لم يعط حقه برفق قد يأخذ حقه بعنف. ومذهب الجمهور في ذلك أنه لا يجوز لأنهم يرون أن هذا مستحب. وعلى كل من حيث المسألة الشرعية من حيث النظر لا شك أن الإنسان له أن يأخذ حقه إذا لم يجد من يعطيه، هذا هو الأصل لا شك في ذلك، لكن الإنسان يراعي عرضه ويراعي كذلك أيضا شرفه، فلا يصلح أنه يفعل هذا، وإنما يتنازل ويجعل أمره لله عز وجل. وإن شاء الله ما يوجد مثلا في بلدان المسلمين من يجتمع جميعا على عدم ضيافة الضيف إذا لم يرضى، هذا يذهب عند الثاني. وهذا ترون هذه المسائل التي تذكر الآن في الضيافة إنه كان في الزمن الأول باعتبار أنه ما كان هناك مطاعم، ما كان هناك أشياء، أما الآن الإنسان لا يتعب نفسه ولا يحرج، لا يحرج نفسه ولا يحرج غيره، يذهب إلى المطعم وانتهت القضية، أليس كذلك؟ حتى من قبل ما كان في مطعم، ما كان شيء، الإنسان إذا نزل لا بد يذهب عند بيت البيوت، لا بد أن يذهب، هذه كانت عادة الناس لأنه ما في مطاعم، ما كان شيء من هذه الأشياء. أما الحمد لله مع وجود المطاعم ما تحتاج أن تحرج أحدا ولا أن يحرجك أحد، اذهب لك إلى المطعم هكذا أنس ها؟ في أيام رمضان ليش ما تصوم أنت؟ نعم أحسنت، يعني في وقت الفطر ولا المسافر مثلا يكون مسافر ما يفتحون، إذن هذا شيء متعارف بين الناس. أي جيد هذا، أي ما إن شاء الله، ولا في المساجد، تجي في المساجد رمضان جيد هنا في الخليج ترونه، يذهب الإنسان إلى المسجد فيعطى سيجد الفطور في المسجد ولا ذا الحرم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه. وهذه مسألة مهمة جدا، المصنف ذكر مع أنها ما تتعلق بالضيافة لأجل الاستدراك على المسألة السابقة، فإنه لما ذكر أنه يجوز للضيف أن يأخذ من المضيف بقدر ضيافته نبه على هذه المسألة الأصلية وهي تحريم أكل طعام الغير بغير إذنه، تحريم أكل طعام الغير بغير إذنه، فإنه لا يجوز للمسلم أن يأكل طعام غيره إلا بإذنه، وذلك لأن الأصل في الأموال أو في أموال المسلمين التحريم، لقوله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، والإنسان لا يجوز له أن يقصد هذا، يذهب إلى بلد لأجل إيش؟ ما وجد في بلدي ما يأكل، لأجل أن يكون فوق الناس. هذا لا شك أنه لا يجوز ولا يحل له، فأصل أموال المسلمين محرمة، ليس للإنسان أن يتجرى عليها. وهذا التنبيه المهم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه، لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك، فلينادي صاحب الإبل أو الحائط، فإن أجابه إلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. هذه مسألة تقدم الكلام عليها عند في أي باب؟ على السرقة، أليس كذلك؟ قال السرقة، وهو أن الإنسان إذا جاء مثلا إلى كان إذا جاء إلى مزرعة أو جاء إلى مأوى مثلا للأغنام، فإنه ينادي أولا، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن هذا الذي كانت عليه عادة العرب، يقول: من صاحب هذا الماشية؟ أو من صاحب هذه المزرعة؟ ينادي، فإن كان موجودا الحمد لله استأذن منه، وإن لم يكن موجودا فإن كان له حاجة جائع يريد أن يأكل مثلا فإنه يأكل، ولكن لا يأخذه شيئا كما تقدم، يأكل على حسب ما يطعمه ثم يذهب بعد ذلك، هذا هو الأصل فيه. وإلا فإن أصل أموال المسلمين كما تقدم معنا محرمة. الذين يقول بالوجوب، نعم يقول يأخذ حقه، هذا حقه، الشريعة جعلت له. هذا الآن قد خرجنا من قضية الضيافة، لا في الأخير هذا خرجنا من الضيافة، إنه يبين فيه الأصل، أصل في أموال مسألة محرمة، إلا هذا الذي جرت عليه عادة الناس، دلت الأدلة أنه إن كان أما ذاك ما اشترط قد حقه، قد ينزل بيته ويأخذ ويمشي. وفي أماكن يعني أي واحد يأكل منها، ما أدري هذا كيف يكون. الأصل كما تقدم أن الإنسان يأتي المزرعة مثلاً ينادي صاحبه، ما وجد جائع يأكل منه ثمرات غيره ويمشي، كما سيأخذ 5 ثمرات 10 ويمشي. أي هذا تقصد؟ تقدم معنا في كتاب في السرقة، أليس كذلك؟ تكلم على السرقة، ما تقدم تكلم على السرقة تقدم معنا. أهم شيء أن الإنسان لا يأخذ هذا لأجل أن يحصل لصاحب المزرعة ضرر، أن يريد أن يضر به وما كان، وإنما الرجل حاجة جائع مثلا أكل شيئا ومشى مثل ما يأكل من أي مكان ويمشي. بهذا انتهينا ما يتعلق بالضيافة، تفضل. جاء الوقت 5:55، الله المستعان. إلى هنا اليوم تأخرنا بالدرس. إلى هنا.